بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم، الآية. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: حدثني عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم.
أعطينا تفسير ابن كثير. فإن سلم بن الأكوع في الحديث الماضي فسر هذه الآية، ذكر على أن عمه هو الذي أتى بهؤلاء 70 أو نحو 70 واستاقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتركهم النبي وقال: ليكن لهم بدع الغدر وثناه، أو المكر وثناه. فهذا دل على أنه كف أيديكم عنهم عن قتل هؤلاء وأيديهم عنكم ببطن مكة، والذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم. لو قتلوا هؤلاء لاشتبكوا، لكن أراد الله عز وجل أن يكف أيدي الجميع عن بعض، وأن لا تكون معركة يوم الحديبية. فتقدم أن سلم أتى بأربعة، وأن عمه عامر أتى بالسبعين هؤلاء يسوقهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم، مع أنهم قد بلغهم أن فلانا من الصحابة قتل، أي قتله المشركون. ولو قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين غدروا، المشركون غدروا، لاشتبكوا وحصلت المعركة، ولكن بعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وإطلاقهم كف أيديهم، كف الله أيدي المشركين عن المؤمنين وأيدي المؤمنين عن المشركين، لحكمة أرادها أن لا تكون معركة يوم الحديبية. قال ابن كثير رحمه الله: هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم، فلم يصل إليهم منهم سوء وكف أيدي المؤمنين المشركين، فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام، بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خيارة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حين جاءوا بأولئك 70 الأسارى فأوثقوهم بين يدي رسول الله، نظر إليهم نظر إليهم قال: ارسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. قال: وفي ذلك أنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. وساق أيضا هذا الحديث عن أنس لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح، وكان هذا بعد برم الصلح، حصل أن اصطلحوا ومشى كل بين الآخر، بمعنى أنهم صاروا آمنين. وذهب سلمة تحت شجرة فكنس ما تحتها، أبعد ما تحتها من شوك، وطرح نفسه، وعنده 4 من المشركين يتحدث يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسمعتهم فتحولته إلى شجرة أخرى فنام تحتها، يعني فلما سمع أن ذلك الصحابي قتل أتاهم، فجعل سيوفهم ضغثا في يده وساقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعمه عامر أتى 71 أسرهم كلهم عامر، الذين أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح، فهذا يدل على خيانة من المشركين. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الله عز وجل بينهم معركة، أراد الله أن لا تكون معركة. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم مكنكم والأسارة بين أيديكم 40 من سلمة ونحو 80 من الآخرين أتوا بهم الذين أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قصة صالح والذين مكروا بصالح. قال النووي رحمه الله وجزم الخط والمراد به الاستسلام والإذعان كقوله وألقوا إليكم السلام الانقياد فإنهم لم يؤاخذوا صلحا وإنما أخذوا قهرا وأسلموا أنفسهم عجزا. قال وللقوم الآخر وجه وهو القول الآخر وهو أنه لما لم يجر معهم قتال بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم فرضوا بالأسر فكأنهم قد صولحوا على ذلك. لا واضح في حديث سلمة. وهنا قال هبطوا على رسول الله من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا في بعد الصلح. فأخذهم سلما أخذهم سلما أي النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهم عامر الأكوع وما والله أعلم من كان معه. قال فاستحياهم النبي صلى الله عليه وسلم أي أبقاهم ولم يقتلهم مع أنهم أسرى بين يديه. فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وكان هذا الظفر من الله والتمكين من الله. والحقيقة أن هذا الظفر جعل في قلوب المشركين أيضا الرعب. فما ظنك إذا كان قد وجد منهم هذا العدد الهائل ويأسرهم واحد ويأتي بهم عند النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا يظنون يعني أن مثل قريش ما حد يقف أمامها. وفي هذا دلالة على أن النصر من عند الله أظفركم عليهم وأن الله كان وأن الله له حكمة له حكمة أن تفتح مكة بأقوى من حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ومن معه ما أتوا إلا لعمرة ما أتوا لقتال. وتفتح مكة ولا يحصل أضرار بمشركي قريش حتى يسلم أكثرهم وهذا الذي أراده الله شيء عظيم. فلو اقتتلوا يوم الحديبية قتل من هؤلاء 4400 مع النبي صلى الله عليه وسلم أولئك ربما هذا القدر وما الله لم ماذا يكون. فعلم الله أن مكة ستفتح لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فأخر هذا القتال. وقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. كان من حكمة الله أنه لم يجعل بينهم قتال يوم الحديبية أنه يوجد في مكة أناس صاروا مستضعفين في أوساط المشركين رجال ونساء فلو حصلت المعركة لتضرر الذين كانوا مستضعفين كانوا مسلمين مستضعفين وتحامل المشركون عليهم وقتلوهم. ولكن أراد الله صيانتهم وبقاءهم مسلمين غير متضررين وفتح مكة ودخل مشركو قريش في دين الله أفواج وسائر العرب إلا الناس اليسير النادر وإلا فأسلموا وصاروا أنصارا لدين الله. أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله فخرج منهم ومن أصلابهم أسلمت قريش والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لله حكمة بالغة. كانت أسباب كثيرة للقتال يوم الحديبية وما بايع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 أو أكثر من ذلك تحت تلك الشجرة مستظل تحتها ويرفعون السمرة وهو يبايع الناس إلا للقتال بل جاء في بعضها إلى الموت. حين أرسل عثمان يخبرهم أننا جئنا للعمرة ما جئنا للقتال، فبلغه أنه قتل. فإذن هؤلاء يأتيهم رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلونه وإنما جئنا كذا، فقاموا بايع أصحابه على قتالهم. ولما علم أنه لم يقتل جرى الصلح، وجاء سهيل بن أمر وجاء كذا وجرى الصلح بينهم، جرى الصلح. وكان أنهم يعتمرون في هذا العام، لا يقول العرب أنكم دخلتم علينا ضغطا ضغطتمونا ضغطه، ولكن اعتمروا في العام المقبل العام السابع. فرجعوا في العام السادس ونحروا بدنهم وحلقوا رؤوسهم وتحللوا في ذلك الموضع، لأنهم كانوا محصرين، احصروا عن عمرتهم بالعدو وحسبت لهم عمرة. حتى إن الذين يعدون عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة الحديبية، وما دخل ما اعتمر يوم الحديبية له ولا أصحابه، وصار فتحا. طيب بارك الله فيكم، هذا القدر نكتفي به إلى هنا.